بسم الله الرحمن الرحيم.
سيري على درب الهدى الفواحي، سيري منابع رحمة وصلاحي، سيري منارا ساطعا متلألئا، سيري ضياء في الدنيا.
انت ليش تطالع؟ انت جاي تشتري ولا جاي تشوف النسوان؟ اول ما ركبت في السيارة طالع هو في المراية قال اوه ماما انت هلو كثير يا ماما. قالت حتى انت يا انو حتى انت عندك ثوب؟ يقول كلمة منها كلمة منها كلمة منها كلمة منها. ما راحوا البيت، راحوا الى الشاليه والعياذ بالله.
همسا
احد الاخوة جاي قال انا سميت بنتي ريتاج. ايش ريتاج؟ قال كيف ما تعرف ريتاج؟ قلت له والله ما اعرف ايش ريتاج. قال الريتاج هو القفل حق الباب، لكن حوحو ولا سوسو ولا مومو ولا هذه الاسماء الان الغريبه اسماء عجيبه، كل يوم اسمع لك اسم.
قصه.
قال ليش؟ قلت لك انا قلت بالله قول لي ابغى اخذ دوره حتى انا في الموضوع.
قصه.
ولدي يجمع الله شملنا في الجنه، لكنك رفضت يا والدي، فلا على اقل اذا اردت ان تذهب الى النار فاذهب الى النار لوحدك.
وقصه اخرى.
قالت الان احس بالذنب، اراه واجلس مع انسان واتكلم معه واطعمه واشربه وانا اعلم انه ليس بولدي، يدخل على اخواتي ويجلس معهن واعلم انه ليس بولدي، يرث الان من ابيه واعلم انه ليس بولدي، يتقطع قلبي الما وكمدا على ابنتي تلك، أين هي الآن؟
البنات.
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
إحدى الأخوات تقول إذا رزقت ببنت فإني لا أعطى هدية بولادتي تلك ولا يخرجني من المستشفى، تقول ولا يرضى عني إلى أشهر طويلة.
البنات.
قلت لهم لماذا تقولون أبرك ببنت على العصر؟
تربية البنات.
قال فرزقني الله تعالى 8 أزواج لبناتي والله الذي لا إله إلا هو أن كل واحد منهم أصلح من الآخر.
تربية البنات.
قلت لها صغيرة في السن؟ قالت لا غير صغيرة في السن، امرأة يعني. تقول تلبس بنطلون ضيق جدا ما يكاد دخل عليها، تلبس بلوزه قصيره يبين نصف بطنها والعياذ بالله، واقفه بين يدي الله تصلي.
المخاطر.
وانا اعجب تجي المراه وهي قبل ان تدخل السوق متغطيه، اذا دخلت ما في الا العامل كشفت وجهها، ليش ما هو رجال؟
الغناء.
بل تقول احداهن وقد سالت احدى البنات الصالحات قالت عندكم اغاني في البيت؟ قالت ما في. قالت كيف تعيشون انتم ما تسمعون اغاني؟
الهاتف.
ما يدري الاب اصلا البنت عندها جوال، اصلا ما يدري، ياتي لها صديق السوء والعياذ بالله او صديقه السوء ببطاقه ليس لها رقم ولا مرجعيه، والاب نايم والبنت طول الليل وهي تكلم.
تقليد الكافرات.
المدير الفلاني تلبس الممثله الفلانيه أو المغنية الفلانية الساقطة مثل مادونا أو غيرها من هؤلاء الساقطات تلبس اللبس اليوم الثاني في بلاد المسلمين. والله
همسات في تربية البنات.
ولتعلمي يا أخت أن طريقنا محفوفة بجحافل الأشباح، محفوفة بالسم يأتي باسما أخفى حقيقته بكل وشاح، فتشبثي بالنور خير حصوننا وتزوجي.
بعض البنات الآن تشتكي من التفريق حتى في أولادها، تقول أبي يحترم أولاد أخواني أكثر من أولادنا، ويقول هذا الأولاد يحترم اسمي.
همسا.
ليست القضية قضية ولد أو بنت، إنما القضية قضية صلاح.
همسا.
كم من امرأة صالحة لما أصلحها الله أصلحت بيتها، أصلحت زوجها، أصلحت أولادها، أصلحت عشيرتها وأهلها من بين يديها ومن خلفها.
همسا في تربية البنات.
التربية تبدأ مبكرا، تبدأ من حين أن تخرج هذه البنت، وقبل ذلك باختيار الزوجة الصالحة كما تعلمون.
همسات في تربية البنات.
من الأمور التي ينبغي تربية البنت عليها الحشمة في اللباس، لا تشتري لها ملابس فاضحة ولو كانت صغيرة.
همسات في تربية البنات.
تربية البنت على رعاية شؤون البيت.
همسات في تربية البنات.
تعليم البنت وتربيتها وتفقيهها في دين الله.
همسات في تربية البنات.
تربية البنت وتربية المرأة على الحياء ضروري، لأن الحياء يمنع ما بينها وبين الوقوع في الهواء.
همسات في تربية البنات.
يجب أن تعلم البنت أنها هدف من الأهداف التي ينصب عليها الأعداء هجماتها.
همسات في تربية البنات.
تربية البنت على طاعة الله، على الخوف منه سبحانه وتعالى، على مراقبته، على استشعار مهابته سبحانه وتعالى، يضمن سلوكها في المستقبل.
همسات في تربية البنات.
عليك بالدين الحنيف وعارقي سبل السلام بنورها الوضاح، وتيقني فالحق دوما ظاهر وستسعدي في ظله الفواح.
مؤسسة الشمراني للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البركة بخميس مشيط وتسجيلات هدى الإسلام بمكة المكرمة تقدم همسات في تربية البنات، محاضرة رائعة لفضيلة الشيخ أنس ابن سعيد مسفر القحطاني.
أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لقاؤنا هذا اليوم بعنوان همسات في تربية البنات. إن هذا الدين دين شامل كامل، شرعه الله تعالى لإصلاح الناس جميعا، كبيرهم وصغيرهم، أميرهم وحقيرهم، رجلهم وامرأتهم، الجميع يخصون بالإصلاح ويدعون إليه. وهذا الدين يضمن صلاح الإنسان وسعادته وفلاحه في الدارين في الدنيا والآخرة. ومن الشرائح التي اهتم بها هذا الدين وأولاها كل الاهتمام، بل وأبعد كثيرا من الظلم الذي كان يقع عليها والإجرام الذي كان يسطر في حقها، هم فئة البنات. أقول فئة البنات تخصيصا، وإلا فإن النساء عامة، غير الله تعالى حالهم بهذا الدين ورفع الله تعالى كبوتهم وجعلهم بعد أن كانوا في أنزل مكانة، بل كانوا يعدون من الأثاث والمتاع، يورثون ولا يرثون، يورثون أي بمعنى أن الإنسان إذا مات عليه، إذا مات والده فإن من حقه أن يرث، أن يرث النساء مع الأثاث والأموال ومع ما يكون من عقار وغيره. هل رأيتم انحطاطا أشد من هذا الانحطاط وإهانة أشد من هذه الإهانة؟ فإن الرجل في العالم العربي قبل الإسلام كان إذا توفي والده وله عدة نسوة فإنه يجوز له أن يرث إحدى نساء أبيه إن لم تكن أمه والعياذ بالله، فيدخل الأولاد بعد موت أبيهم فيطرح كل واحد منهم ثوبه على امرأة، فمن وقع ثوبه أولا فهي له، يرثها كما يرث المتاع. هذه صورة من الصور التي كان عليها النساء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس حال النساء في النصرانية أحسن، أو عند الرومان أحسن، أو في اليهودية أحسن، أو عند الهندوس أحسن، بل كانت جميع تلك العقائد والملل تشترك في أن المرأة إنما هي شيطان في أحسن أحوالها، وإنما وضعت للتلذذ والتمتع بها، وأنها لا تصلح لشيء من الحياة، بل إن كل خطيئة في العالم تعلق عليها. ثم جاء الإسلام، جاء الإسلام ليعيد الكرامة للإنسانية جمعاء، جاء الإسلام ليعيد الحقوق لأهلها، جاء الإسلام ليساوي بين الذكر والأنثى في الخلقة فليس بينهم فرق. هذا الإنسان خلقه الله سواء كان ذكرا أو أنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. جاء فأعاد للمرأة مكانتها، بل رفعها وجعلها في أعلى الدرجات، بل كان أول بشر في هذا الدين هو محمد عليه الصلاة والسلام، كرمه الله بالنبوة. ثم ثاني من دخل في هذا الدين امرأته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان لها أثرا كبيرا في الدعوة إلى الله، وأثرا كبيرا في تبليغ هذا الدين وفي مساعدة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أعطاها صلى الله عليه وسلم تلك الشهادة فقال: إنها واستني بنفسها ومالها ورزقني الله منها الولد. فكان من حكمة الله أن كان ثاني من دخل في هذا الدين امرأة، ليبين للناس أجمعين أن هذا الدين للرجل والمرأة، أن هذا الدين للذكر والأنثى، أن هذا الدين ينتشر ويعلو بجهد الرجل وينتشر ويعلو بجهد المرأة، أن جهد المرأة في هذا الدين لا يقل عن جهد الرجل، ومسؤوليتها أمام الله عن هذا الدين لا تقل عن مسؤولية الرجل. هكذا أيها الإخوة هو تقدير الإسلام للمرأة. وليس موضوعنا اليوم الكلام عن تقدير الإسلام للمرأة وما أعطاها من حقوق، وإنما أذكر لكم بعض ما كان يحصل للبنت حينما تأتي إلى هذه الدنيا، وحينما تقدم إلى هذه الدنيا كيف يكون استقبالها. يقول الله تعالى:
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
إذا رزق الإنسان بأنثى كان ذاك اليوم يوم أسود في حياته عند العرب، يتوارى من القوم كأنما جاءته رزية أو أصيب بمصيبة أو وقعت عليه كارثة أو حصل عليه شيء يقدح في دينه أو في خلقه أو في عرضه، يتوارى. قال قتادة رحمه الله: يكرم ضيفه ويئد بنته، والعياذ بالله. كان العرب أسوأ الأيام عندهم يوم أن يسمعون أنهم رزقوا ببنت، فتتغير الأحوال. لما هذا الإنكار كله؟ ولما هذا الإحساس بالنقص؟ قالوا: لأن المرأة ليس منها فائدة، فهي إما أن تكون عار على الإنسان والعياذ بالله، والعار عليهم يأتي من طريقين: إما أن يكون هناك حرب فتؤسر المرأة لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فدائما الذين يؤسرون هم الولدان والنسوان، فيقول تؤسر فتؤخذ المرأة من قبيلة إلى قبيلة وتكون أمة وعبدة وخادمة في قبيلة أخرى فيلحق أهلها العار بهذا، وإما أنها تقع في المنكر والزنا والعياذ بالله وتأتي له بسوداد الوجه فهو يكره هذا من أوله، ولذلك كان الحل عندهم قتلها والعياذ بالله. وأد البنت، ولك أن تتخيل قلبا فيه قسوة وفظاظة إلى درجة أنه يقتل ابنته. ولذلك أيها الإخوة، كانت أخلاق الأعراب وأخلاق العرب في ذلك الزمان لا تهيئهم أبدا إلى أن يقودوا الأمم إلا لما اهتدوا بهذا الهدي، ويهتدوا بهدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من حين أن تأتي هذه البنت مهددة بالقتل، مهددة بالهلاك، مهددة بموتها. ما سببها إذا بأي ذنب قتلت كما قال الله؟ بأي ذنب قتلت؟ ماذا اقترفت حتى تقتل؟ أيكون الحل لأجل أن لا تسمى أن تقتل؟ ليس هذا حلا عند العقلاء. ولأجل أن لا تقع في المنكر والزنا أن تقتل؟ ليس هذا حلا عند العقلاء. ولذلك تقتل مباشرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي فقال: يا رسول الله، والله لقد قتلت 10 بنات من بناتي بيدي هذه. فغضب صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. القلب الرحيم ما يتحمل مثل هذا الرجل أن يكون موجود 10 أنفس 10 بنات قتلهم بيده. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، والعياذ بالله، من لا يرحم لا يرحم. ثم أمره بأن يعتق عن كل واحدة وليدة، أي يعتق عنها أمة حتى عسى أن يكفر عنه هذا الذنب، مع أنه حصل عنه ذلك الذنب بالجاهلية، ومع ذلك أحس النبي صلى الله عليه وسلم بثقل ذلك الذنب عليه. كان الواحد منهم يأتي من السفر، وقد روى هذا أحد الصحابة عن نفسه فيقول: كنت في سفر في التجارة فرزقت بمولودة. ولك أن تتخيل وقع الخبر على الأم حينما يأتي الخبر على الأم أنها رزقت بمولودة وهي تعلم مصيرها، كيف تكون حالتها النفسية؟ قال: فرزقت بمولودة ونشأتها أمها وكبرتها وربتها. قال: ثم عدت من السفر فجئت وإذا بها قد أصبحت فتاة صغيرة في السن، يعني ما يقارب 4 سنوات أو 5 سنوات. قال: فأدخل فتلعب معي وتأنس بي. وقال: وكانت أمها يصيبها هم وغم عظيم لأنها تعرف مصيرها، فتقول لي: الله الله في الأمانة لا تضيع الأمانة، الله الله في الأمانة لا تضيع الأمانة. قال: فأخذتها يوما من الأيام خفية من أمها من أجل أن أذهب بها. قال: فبكت أمها وهي تقول: الله الله لا تضيع الأمانة. قال: فخرجت إلى الصحراء ثم حفرت لها قبرا وكانت تلعب حولي وهو يحفر القبر وتنبض التراب عن لحيتي. الله أكبر، ما أقسى هذا القلب أيها الإخوة، وتنبض التراب عن لحيتي. فلما انتهيت من قبرها أخذتها ووضعتها في القبر ثم دفنتها، فلا زلت أسمع صوتها حتى انقطع من الموت والعياذ بالله. والآخر يأخذها ويرميها في البئر حتى ينقطع صوتها. أي كرامة كانت للمرأة، سبحان الله. كان هذا هو الوعد للبنات الذي سيسألهم الله يوم القيامة: بأي ذنب قتلت؟ ماذا جنت هذه الفتاة المسكينة أن تقتل؟ كان أحدهم يقتل ابنته من أجل أنه لا يطعمها خشية إملاق كما قال الله، خشية الفقر، فيقتل بنته من أجل أن لا يقوم برعايتها وبإطعامها. فجاء هذا الدين وبعث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فتغيرت حال البنت معه عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يحض كثيرا على تربية البنات وعلى الصبر عليهن. دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، وكان معها ابنتين صغيرتين، فلما دخلت أعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، بيت النبوة ما فيه إلا 3 تمرات، 3 تمرات، تمرة لها وتمرتين للبنتين، فأخذتها ثم أعطت تمرة للبنت وتمرة للأخرى، فمن شدة الجوع أكلوا بسرعة الأطفال. ثم نظروا إليها ينظرون إلى تمرة الأم التي ما يمكن تأكل في ذلك اليوم إلا تلك التمرة، فرقت لهن، رقت لهاتين البنتين، فأخذت التمرة فشقت نصفيها، شقتها نصفين، نصف لهذه ونصف لهذه، فأعجبت عائشة رضي الله عنها بهذا التصرف، رحمة عجيبة، تضحي بتمرتها التي لا يمكن أن لا تجد إلا هي في ذلك اليوم. ومن أين؟ من بيت النبوة، إذا كان بيت النبوة عليه الصلاة والسلام ما فيه إلا 3 تمرات، فكيف ببيوت الآخرين؟ قال فأعجبت عائشة بها، فلما دخل صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بهذا الخبر، أخبرته بهذه الرحمة، بهذه الرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد غفر لها وأدخلها الجنة بصنيعها ذلك، إن الله قد غفر لها وأدخلها الجنة بصنيعها ذلك، بأن شقت تمرة النصفين فجعلت شقا لبنت وشقا لأخرى، ونسيت نفسها أو حرمت نفسها رحمة بهم. قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي بهؤلاء البنات فصبر عليهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. ولذلك لا يغضب صاحب البنات أو أبو البنات إذا رزق بالبنات، فقد يكون هؤلاء البنات هم سبب دخولك الجنة بتربيتهن وبالصبر عليهن، وبصبر عليهن كما في رواية الحديث عند الترمذي وغيره حتى يزوجهن، يعني يصبر عليهن حتى يزوجهن بالتربية الصالحة وبالرعاية المتكاملة حتى يزوجهن كن له حجابا من النار. وفي مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ابتلي بابنتين فأحسن تربيتهن كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين، كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين. وإني لا أعجب اليوم حينما يأتي بعض الناس فيغضب حينما يرزق ببنت، يغضب حينما يرزق ببنت ويقول أريد الأبناء، وكم من زوجة طلقت بهذا السبب أو تزوج زوجها عليها لهذا السبب، وأعجب من هذا كثيرا. أوجود البنت أو تحصيل البنت وتحصيل الولد من المرأة دخل فيه؟ لا، ليس لها دخل فيه. إن الذي يعطي البنات أو يعطي الأولاد أو يمنع من هو؟ إنه الله عز وجل.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
فكم من امرأة عانت وتألمت أشد الألم، وربما تكون والعياذ بالله في بعض المجتمعات تكون يعني مكان التندر والرحمة حينما ترزق بالبنات، وكلما تحمل المرأة تحمل هما، مع همها تحمل هما ماذا سيكون المولود القادم. وأذكر قصة وردت في استفتاء لأحد المشايخ، تقول تلك المرأة كان جميع من يأتيني من خلفتي بنات كما قالت، قالت فهددني زوجي في البنت الخامسة إن أنا أتيت ببنت أنه سيطلقني ويتزوج بغيري. قالت فسودت الدنيا في وجهي ولم أجد حلا لهذه المشكلة. قالت فتعمدت أن يكون موعد ولادتي وأنا في سفر في بلد عربي. قالت فذهبت إلى ذلك البلد العربي في آخر الشهر 9، ثم في المستشفى الذي سوف ألد فيه ونسقت أن ألد فيه بدأت أبذل الأموال للأطباء والطبيبات والممرضات والقابلات على أنني إذا رزقت بمولودة يغيرونها لي بولد، يغيرونها لي بولد من الولادات التي ولدت في ذلك المستشفى. قالت: وتمت خطتي، ثم رزقت بمولودة. قالت: فلما جاءت ورزقت بالمولودة عملوا الخطة التي قد عملناها وحسبناها قبل ذلك، ذهبوا وغيروها بولد، بولد ليس ولدها وإنما ولد غيرها ممن ولد في ذلك اليوم في ذلك المستشفى. قالت: وجاء زوجي وأخبرته بأن المولود ولد ذكر. قال: ففرح وعملت الصيانات وفرح فرحا عظيما وجاءت الهدايا واستكملت استكمالا عظيما كأنه لم يرزق إلا هذا. تقول: والآن وبعد أن توفي زوجي وعمر الولد الآن 16 عاما، تقول: الآن أحس بالذنب بعد ما مات الزوج، لأن خلاص أمنت الآن. قالت: الآن أحس بالذنب، أرى وأجلس مع إنسان وأتكلم معه وأطعمه وأشربه وأنا أعلم أنه ليس بولدي، يدخل على أخواتي ويجلس معهن وأعلم أنه ليس بولدي، يرث الآن من أبيه وليس أبيه في الحقيقة، يرث الآن من أبيه وأعلم أنه ليس بولدي، يتقطع قلبي ألما وكمدا على ابنتي تلك. أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ بأي حال هي؟ هل عاشت أم ماتت؟ هل أعطيت أم حرمت؟ هل تعيش في مثل ما أنا فيه من النعيم أو لا تعيش؟ انظر لهذه المأساة، إنها حقا مأساة. سببها أن الزوج لا يريد بنتا وإنما يريد ذكرا، والأمر ليس للمرأة. وقد قالت الشاعرة العربية حينما هجرها زوجها لأنها لم تأتي بولد، فقالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، ينام في البيت الذي يلينا، غضبان أن لا نلد البنين، فالله ما ذاك في أيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. القضية ليست قضية المرأة بل وليست قضية الرجل، نحن لا نحمل، لا يجوز أن نحمل الرجل ولا يجوز أن نحمل المرأة، وإنما القضية قضية هبة من الله. ولاحظ معي اللفظ: يهبوا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ثم لما أيها الإخوة، لما هذا الإحساس بشيء من النقص والعار حينما يأتيك البنت؟ لما هذا الإحساس؟ والله إنك لو صبرت عليها فأحسنت تربيتها لوفقت ورزقت منها خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فهي حجاب لك من النار بإذن الله تعالى، وأما في الدنيا فكم من امرأة نفعت وأصلح الله بها الحال وأصلح الله بها أهلها، وكم من امرأة برت بوالديها حتى كان السبب في البر بهم وفي الإحسان إليهم. ليست القضية قضية ولد أو بنت، إنما القضية قضية صلاح. أسأل الله أن يصلح أبناءنا وبناتنا. القضية قضية صلاح، فإذا جاءك الصالح سواء كان ذكر أو أنثى فهذا هو المطلوب. ويكفي في ذلك، ويكفي في ذلك أن تعلم أن النسب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، والبيت المبارك وآل البيت كلهم من ابنته فاطمة رضي الله عنها، فليس هناك نسب يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم إلا النسب الذي عن طريق فاطمة رضي الله عنها. انظر إلى بركة هذه البنت، بركة عظيمة، آل البيت كلهم من نسل فاطمة وهي بنت رضي الله عنها وأرضاها. اهتمام الإسلام بالبنت من أول قدومها، فإنه في أول قدومها شرع الله تعالى للأب حينما تقدم عليه البنت أن يعق عنها وأن يسميها الاسم الحسن. ولذلك ورد في السنة أن عمر رضي الله عنه كان له بنت اسمها عاصية، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جميلة، وكان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة ويغير الأسماء التي فيها تزكية، فمن هذا التسمية بالاسم الحسن. ثم الإحسان إليها بقصد الرعاية وبقصد الاهتمام حتى تخرج ذرية صالحة، وحتى يرفع الله تعالى بها اسمك في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر أولاده عليه الصلاة والسلام بنات، ولقد توفي أولاده الذكور في حياته عليه الصلاة والسلام، وما بقي من بناته عليه الصلاة والسلام إلا أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة رضي الله عنهن. وأم كلثوم ورقية مات في حياته عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يقدر بناته تقديرا عظيما، ولو جلسنا كل هذه المحاضرة في تعامل عليه الصلاة والسلام مع بناته لوجدنا عجبا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: كانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام لها عليه الصلاة والسلام. لاحظ، يدخل أبو بكر وعمر وعثمان في أكثر الأحوال كما في الأحاديث المشهورة ما يقوم عليه الصلاة والسلام، وليس من السنة القيام للداخل إذا دخل، ولكن إذا جاءت فاطمة قام لها عليه الصلاة والسلام. قالت: كانت إذا دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لها وهش وبش عليه الصلاة والسلام. وهش وبش، قالت: ولقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وهي تمشي لا تخطئ خطاها خطاه عليه الصلاة والسلام، مشيتها كمشيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلت إليه فجلست عند رأسه فسارها عليه الصلاة والسلام. ونساء كلهن موجودات، والصحابة كلهم موجودين، ويسار ابنته حديث خاص، حديث الأبوة، حديث المحبة بينه وبين ابنته عليه الصلاة والسلام. كانت رضي الله عنها لها مواقف عظيمة، وله عليه الصلاة والسلام في الرحمة بها مواقف عظيمة عليه الصلاة والسلام. كانت هي التي تميط الأذى عن رأسه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام حينما وضع سن الجزور على رأسه عليه الصلاة والسلام، فجاءت فاطمة وأماطته عن رأسه عليه الصلاة والسلام. زوجها بابن عمها رضي الله عنهم، وكان عليه الصلاة والسلام يعرف ما يحصل في بيتها ويقدر أحوالها ويزورها عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت إليه تشتكي يوما من الأيام ما تجده من تعب وشدة في البيت، حتى أن الرحى أثرت في يدها رضي الله عنها، وهي بنت من؟ بنت سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وهي من النساء الكمل رضي الله عنها. يلاطفها عليه الصلاة والسلام ملاطفة عجيبة، حتى مع زوجها يدخل عليها هي وزوجها وهما في فراش واحد وفي دثار واحد، فيدخل عليه الصلاة والسلام في فراشهما. انظر إلى عظمة هذه المحبة وهذا الخلق الرفيع منه عليه الصلاة والسلام. يدخل عليها رضي الله عنها يوم من الأيام وقد غضبت على زوجها، وكان بينها وبينه كلام، فخرج رضي الله عنه، فلما خرج ما سألها: ما الذي بينك وبينه؟ وهذا من الحكمة، من حكمة الأب حينما تتزوج بنتها أن لا يسأل ما يحصل في البيت، وإنما يحل فقط المشاكل. قالت: خرج غاضب عني، فيخرج عليه الصلاة والسلام يبحث عنه، فوجده في المسجد مقيل كل مؤمن قد توسد التراب، فيوقظه صلى الله عليه وسلم ويقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، ثم يأخذه بيده ويدخله على فاطمة كأنه يقول: انسوا ما بينكم لأن الحبيب قد وصل عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يقدر ويحترم أولادها، والناس اليوم عندهم أن أبناؤنا بنو أبنائنا وبنو بناتنا بنو الرجال الأباعد كما يقول الشاعر، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام ينظر في هذا. بعض البنات الآن تشتكي من التفريق حتى في أولادها، تقول: أبي يحترم أولاد أخواني أكثر من أولادنا، ويقول: هذا الأولاد يحميهم اسمي ولا أولئك أولاد الناس. ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، كان يحتمل ويحب الحسن والحسين وينزل من على المنبر لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ليقابل أحدهم وهو الحسن رضي الله عنه، يحملهم على عاتقه صلى الله عليه وسلم يصلي، وأمامة بنت زينب أيضا بنت ابنته عليه الصلاة والسلام يحملها معه إذا وقف ويضعها معه إذا جلس. أرأيتم رحمة أعظم من هذه الرحمة، وشفقة أعظم من هذه الشفقة، ومراعاة لمشاعر بناته عليه الصلاة والسلام؟ وموقف آخر، ولعلي لا أستطرد في هذا، لكن مواقف الحبيب عليه الصلاة والسلام مع بناته مواقف عظيمة، مواقف مشرقة توقظ بعض القلوب التي قد ماتت أو تحجرت والتي قد قست على بناتها. يأتي عليه الصلاة والسلام في معركة عظيمة من معارك الإسلام في بدر، ويأسر عليه الصلاة والسلام الأسارى ويقتل من قتل، وكان في الأسارى العاص بن ربيع زوج زينب ابنته، ولكم أن تتخيلوا كافر لم يسلم وقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسره النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ أهل كل أسير بطلب فداء أسيره، وزينب هي زوجها، ما هناك من سيدفع إلا زوجته، فأرسلت عقدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فداء لزوجها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد تغير وجهه لأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، سيد الوفاء عليه الصلاة والسلام، لا يمكن ينسى، تغير وجهه ثم رق عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن هذا العقد عقد خديجة، عقد التي ما ينساها عليه الصلاة والسلام. لاحظوا معي حتى اهتمامه عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور العجيبة. الآن لو جبت عقود زوجتك وملابسها ما عرفتها، ويمكن تلبس ثوب جديد أمامك وتريدك تمدحها أو تقول ما شاء الله إيش الثوب الجديد هذا، وأنت ما تدري إيش لبست ولا تعرف إيش عندها ولا تعرف عقدها، لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام بمشاغله العظام يعرف عقد خديجة، وما نسي، تزوج بعدها عليه الصلاة والسلام، ماتت رضي الله عنها ومع ذلك لا زال يعرف العقد. فلما رأى العقد رق صلى الله عليه وسلم، لأن العقد عقد خديجة، هذا العقد عقد خديجة أهدته لابنتها في ليلة زفافها، أهدته لزينب في ليلة زفافها، وما وجدت زينب ما ترسله للنبي صلى الله عليه وسلم فداء لأسيرها فداء لزوجها إلا هذا العقد. فلما رآه عليه الصلاة والسلام رق لها ثم قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها فداءها فافعلوا، ففعلوا، ردوا لها العقد لزينب رضي الله عنها. أرأيتم إكراما أشد من هذا الإكرام؟ حتى العقد يكرمه عليه الصلاة والسلام، لأنه عقد زوجته الحبيبة لابنته الحبيبة. ثم يشترط على الربيع العاصم بن الربيع بأن يرسل له زينب، فيرسل له زينب، وتأتي قضية أخرى أعظم وأشد، لتعلموا الاهتمام بالبنات في الإسلام إلى أي درجة يصل. يأتي العاصم بن الربيع في تجارة لقومه، وفي الطريق وهو يرجع إذا بدوريات النبي صلى الله عليه وسلم تمسكت، لأنهم كانوا في حالة حرب، إعلان حرب بينه وبين قريش، ومسكوا العاصم بن الربيع ومعه أموال قريش، ودخلوا به إلى المسجد. زينب أين هي الآن؟ زينب عند النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الأول الذي حصل في بدر، ويدخلون بالعاصم بن الربيع مسجونا في طرف المسجد وأمواله معه، وينتظرون حكم النبي صلى الله عليه وسلم في ماله وفيه، وزينب رضي الله عنها خلف السترة ترى زوجها مسجونا وماله بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعرف مقدار حب النبي صلى الله عليه وسلم لها ورحمته بها. فلما دخل الناس في صلاة الفجر، لما دخل الناس في صلاة الفجر، قامت من خلف الستار في المسجد وقالت أيها المسلمون لقد أجرت أبا العاص، لقد أجرت أبا العاص. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم قال أسمعتم ما سمعت؟ يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم أسمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما كان ذلك على ملأ مني. يقول والله ما سجر الاتفاق بيني وبينها أن تتكلم، لأن العاصم الربيع من الناس العاديين من الكفار، يؤخذ ماله بقضية الأسارة والحكم على الجميع. قال والله ما كان ذلك على ملأ مني، ولكن يجير على المسلمين أدناهم، لقد أجرنا من أجارت زينب. فأجار أبو العاص رضي الله عنها، أجارته بكلمة. ما رأيكم الآن لو دخلت ابنتك في قضية مثل هذه القضية تسمع كلامها؟ لو طلبتك في مثل هذا الطلب العظيم أقل من كذا ما يقبل كلامها؟ في أدنى من هذا الأمر لا يتحمل لها قول ولا يقبل لها قول عند من لا يرحم. لكن قضية عظيمة، قضية سياسية وقضية عسكرية وقضية هم المسلمين جميعا، تقوم من خلف الستار وتقول لقد أجرت أبا العاص بن الربيع. قال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجارت، المسلمون يجير عليهم أدناهم. ثم فكه بخاطر من؟ لخاطر زينب. فكه وأعطاه ماله وفك أسره، ثم ذهب العاصم الربيع إلى مكة وشعر بصدق محبة زوجته له وبوفائه صلى الله عليه وسلم. رأيتم مثل هذا العم، مثل هذا النسيب الذي يتحمل كل هذا من أجل خاطر ابنته، فيذهب إلى مكة ويعطيهم أموالهم ويقول هل أوفيت لكم أموالكم؟ قالوا نعم، أجزلت وأعطيت وأديت الأمانة. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجع له زينب بغير عقد جديد، لأنها لا زالت عنده بإسلامه، رجع بإسلامه وأصبحت زوجته. وكان عليه الصلاة والسلام يحتفي بأمامة بنت زينب رضي الله عنها. قصص عظيمة وعجيبة من وفائه عليه الصلاة والسلام وحبه وتعامله مع بناته عليه الصلاة والسلام. في غزوة بدر يأمر عليه الصلاة والسلام عثمان أن يبقى مع ابنته رقية وهي مريضة وينفله ويعطيه قسمه من الغنائم لأنه كان في خدمة ابنته رضي الله عنها. إذن أيها الإخوة هذا نموذج أو نماذج من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببناته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الدين وهذا هو الإسلام. الإسلام لا يفرق بين ولد أو بنت، وإنما القضية قضية الصلاح. فإذا كانت البنت صالحة فإن الله تعالى ينفع بها كثيرا، بل والله إن كثيرا من الآباء الذين تمنوا أنهم لم يرزقوا بالبنات الآن يقولون يا ليت أن كل أولادنا كانوا بنات. يقول لي أحد الإخوة وقد رزق بثمان بنات وثلاثة أولاد، يقول كانت كل بنت تأتي تقام منايحة في البيت إلى درجة والعياذ بالله قبل في بداية شبابي، يقول دخلت يوم من الأيام على زوجتي فقالت أنا حامل، يقول بعد أن أتت بثلاثة بنات متتاليات، قال فقلت حامل، يقول كنت غضبان كان يعني جبار، يقول حامل، يقول فضربتها بحذياني بالمسطر على بطنها فأسقطت، وإذا بالسقط ولد، إذا بالسقط ولد، يقول فكدت أن أموت من الهم والغم، يقول ثم تحمل مرة أخرى فتأتي لي باثنتين، بابنتين توأم بعدها، يقول وكنت في كل يوم وفي كل حال في ضنك عجيب، كل ما جاءت بنت وأنا في مناحة وأنا في مصيبة، يقول زوجتي تأتي بالبنت وتجلس 40 يوم، يقول وسنة أو 6 أشهر أو 8 أشهر ما أنظر إليها غضبا على أنها جاءت ببنت، يقول واليوم هؤلاء الثمان بنات أتت كل واحدة منهم لي بزوج، لها بزوج أصبح ولدي، يقول وهذا الزوج ولدي الذي اخترته، لأن ولدك اللي مصبك ما تختار، ما تختاره صالح ولا فاسد ما له دخل، هذا من الله عز وجل، لكن زوج بنتك بإمكانك تختار. قال فرزقني الله تعالى 8 أزواج لبناتي، والله الذي لا إله إلا هو أن كل واحد منهم أصلح من الآخر وكلهم يتنافسون في طاعتي وفي مودتي وفي احتفائي بي. يقول والثلاثة الأبناء، يقول والله لازلت أتعب عليهم وأصرف عليهم وأتعنى معهم إلى اليوم. هو يقول لي بهذا، قال وإذا دخلت بيت ولدي أحسست بأني غريت. إيه ليش؟ المرأة في البيت ما هي بنته، بنت الناس. يقول فأحس بأني غريب، لا أستطيع أن أفتح بابا أو أن أدخل مطبخا أو أن أطلب طلبا، هذا واقع معروف. قال فإذا ذهبت إلى ابنتي في بيتها أحسست بأني ملك، البيت كله بخدمته. يقول أتمنى ما أتمنى فتعطيني، أرغب ما أرغب فيأتي إلي. يقول فعلمت والله أن البركة ليست بالأبناء ولا بالبنات. ولذلك أيها الإخوة يعني مهم جدا أن يشعر المسلم وهو يأتي له ولد أو بنت أن القضية ليست قضية ولد أو بنت، وإنما القضية قضية الصلاح. ولعلي أطلت في هذه النقطة، لكن السبب في هذه الإطالة أني لما أعلن هذا الإعلان عن هذا الدرس المبارك إن شاء الله أتتني اتصالات كثيرة وتطلب مني، خاصة من النساء، تطلب مني أن أتكلم في هذه القضية، وهي قضية أن كثيرا من الآباء لا زال يدور في خلدهم وأدوا البنات السابق، وأنه لو بإمكانهم أن يخيروا لاختاروا الولد ولم يختاروا البنت. إحدى الأخوات تقول إذا رزقت ببنت فإني لا أعطى هدية بولادة تلك، ولا يخرجني من المستشفى، ولا أروح المستشفى يخرجني أهلي من المستشفى، تقول ولا يرضى عني إلى أشهر طويلة. بسبب ماذا؟ ما ذنبها إذن؟ لأي ذنب تعاقبها بشيء لم تفعل؟ أذكر قصة أخرى، وهذه قصة من القصص التي عندنا ونعرفها. يقولون دائما إذا رزقت ورزق أحد ببنت يقولون له، يقولون إن شاء الله تكون أبرك من بنت آل عاصم، أبرك من بنت آل عاصم. فعجبت من هذا الدعاء، من هذه بنت آل عاصم؟ فسألت أحد كبار السن، قلت لهم لماذا تقولون أبرك من بنت آل عاصم؟ قال هذه بنت آل عاصم هذه لها قصة عجيبة. قلت وما قصتها؟ قال هذا رجل فقير رزقه الله بابنتين، قال فأما البنت الأولى فتزوجت برجل تاجر، فكانت تهدي لوالدها وتعطيه من مال زوجها برضاه حتى أصبح تاجرا وتغيرت حاله، هذه البنت الأولى. أما البنت الثانية وهي الدعوة لها، يقولون فكانت بنتا جميلة، وجاء سيد القوم أو ملك ذلك المكان وأميرهم يوما من الأيام يطلب ابنة للزواج فأخبر بهذه البنت فطلبها للزواج فزوجها أمير سيد قومه فزوجها. يقول فلما تزوجها وبقيت عنده فترة عند زوجها فترة قالت له للملك الأمير قالت له نذهب إلى بيت والدي نزوره. فقال وأين بيت والدك؟ بيت والدك حجرة أو حجرتين وأنا أمير بحشمي و يعني خدمي وحراسي وأموالي أين أذهب في بيت غرفتين؟ قال فأخذت في نفسها هذه الكلمة قالت وكان يعطيها كل يوم دينار يعطي هذه البنت نفقتها كل يوم دينار زوجها قالت فكانت تجمع الدينار على الدينار حتى أصبح عندها مالا وفيرا قالت ثم دعت بأحد مهندسي البلد وقالت أريد لك وزوجها ما كان موجود أريد لك أن تأخذ مقاس البيت هذا كله القصر قصر زوجها قصر الملك فأخذها أخذ مقاساته كاملة فلما أخذ المقاسات قالت اسمع اذهب إلى قرية والدي وتبني عند بيت والدي تبني في أرض والدي قصرا مثل هذا القصر بنفس المقاسات قال فذهب وهي تعطيه مال من عنده وزوجها لا يعلم وتمونه بالمال حتى بنى بيتا مثل بيت الملك بالتصميم وبالتنفيذ وبالتخطيط والمقاسات والكبر فلما انتهى من بنيانه وأصبح بيتا مثل بيت الملك قالت لزوجها نذهب إلى أبي نزوره قال وأين أزور بيت أبوك في بيت حجرتين لا يسع خدمي وحشمي قالت نذهب فلعل الله يوسع عليه قال فذهب فلما دخل وإذا به كأنه في بيته إذا بالأمير كأنه في بيته فلما سأل أخبر بهذا فكانوا يدعون لرجل رزق ببنت أن تكون أبرك من بنت العاصم فقد أعطت أباها قصرا وشيدت بحنكتها وببركتها ولذلك أيها الإخوة القضية ليست قضية ولد أو بنت وإنما قضية صلاح أسأل الله يجعلني وإياكم الصالحين والصالحات نصيب أيها الإخوة إن تربية البنات تكتسب أهمية عظيمة من دورهن في الحياة فإن دور المرأة في الحياة أعظم دور المرأة هي أم الأبطال وأخت الرجال وإذا صلحت المرأة أصلح الله بصلاحها المجتمع وإذا فسدت فسد بها المجتمع ولذلك أهل الكفر وأهل الضلال يعرفون هذه النقطة فيركزون في هجماتهم على المرأة واليهود عليهم معائل الله المتتابعة علموا أن سقوط الأمم يأتي عن طريق المرأة فأخرجوا المرأة في أوروبا أخرجوها بدعوى العمل طيب تعمل لكن وجدوا أنها تعمل بغير تبرج بغير تحرر ما تنفع مخططاتهم فطلبوا منها التحرر والتبرج حتى فسدت فلما فسدت وأفسدت فسد المجتمع كله ولذلك نحن نقول نهتم بتربية البنات لأننا نعدهن لشأن عظيم لدور عظيم المرأة الصالحة أيها الإخوة بصلاحها يصلح الله تعالى به البيت ونحن والله نرى هذا كم من امرأة صالحة لما أصلحها الله أصلحت بيتها أصلحت زوجها أصلحت أولادها أصلحت عشيرتها وأهلها من بين يديها ومن خلفها بسبب ماذا؟ بسبب صلاحها وأذكر لكم أن هناك امرأة وفتاة بنتا من البنات أسأل الله أن يوفقها وأن يكفر في المسلمين من أمثالها هذه البنت نشأت في بيت أقول بيت مظلم بيت ظلم بيت فيه المنكرات بل هو أول من يسبق إلى المنكرات والعياذ بالله هو أول من أدخل السينما في المنطقة وهو أول من أدخل التلفزيون في المنطقة لما جاء التلفزيون وهو أول من أدخل الدش والستلايت في المنطقة وهو أول من أدخل الإنترنت ومعالجته المهم سباق هذا البيت في الحرام والعياذ بالله نسأل الله أن يصلح أهله ونشأت هذه النابتة نشأت هذه البنت فهداها الله إلى الطريق المستقيم وأصلحها الله يقول لي والدها وليس على منهجها مع أن والدها لكن ليس على منهجها يقول والله الذي لا إله إلا هو أني أشعر ما بركت بيتي إلا من تلك البنت يقول جاءت إلي يوم من الأيام وأنا على المنكر فقالت لي يا والدي إذا أردت أن تبقى على المنكر تبقى الله أبغى تدخل الجنة يقول قالت بهذا الكلام أريد تدخل الجنة أريد يجمع الله شمنا في الجنة لكنك رفضت يا والدي فلعل أقل إذا أردت أن تذهب إلى النار فاذهب إلى النار لوحدك ترضى يا والدي أن يعذب بالنار وهو يحبها وهي بكره؟ قال لا والله يا بنتي. قالت أنت الآن تعذبنا. قال ما الحل؟ قالت تخرج بمنكراتك إلى خارج البيت. قال فوضعت غرفة في الحوش وضعت فيها المنكرات وإذا بغيت المنكر نزلت إليها. والآن هي وزوجته أصلح الله بها زوجته أمها يقول الآن تقوم بأمور في الدعوة لا يعلمها إلا الله. أولادها أخوانها أولاده أصلحهم الله تعالى. البيت الآن كله صالح، ما من مجلس تدخل فيه تلك البنت إلا ويصلح الله تعالى بها، وتخرج من ذلك المجلس بامرأة أو بنت أو بنتين يعلنون الهداية والاستقامة على يديها. الصلاح أيها الإخوة، دور المرأة دور عظيم، ولذلك نطلب من الآباء أن يربوا البنات تربية صالحة، لأن في استقامتهن استقامة للمجتمع واعوجاجهن اعوجاج للمجتمع والعياذ بالله. التربية تبدأ مبكرا، تبدأ من حين أن تخرج هذه البنت، وقبل ذلك باختيار الزوجة الصالحة كما تعلمون. لكن اسمع معي، إلى زوجة أو امرأة صالحة مباركة رزقها الله ببنت، فماذا كان دعاؤها؟ يقول عز وجل:
قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
من أول لحظة تنزل في هذه الدنيا من حين أن تخرج رجعت إلى الله واستجدت به سبحانه وتعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من منا اليوم يعوذ بناته وأولاده من الشيطان الرجيم؟ بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا جاء أتى أهله فقال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن الله تعالى يمنع الشيطان من الوصول إلى هذا الولد. ولذلك ينبغي للمسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والحرز: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نتيجة هذا الدعاء ما أخبر عليه الصلاة والسلام لمسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا وينخس الشيطان في خاصرته إلا من عيسى بن مريم، استجابة لدعوة أمه حينما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن الاهتمام بالبنت ينبغي أن يكون سابقا قبل أن تعقل. حينما تخرج إلى هذه الحياة فإنه يكون في البيت استعداد لاستقبال هذه البنت، أولا بتسميتها التسمية الحسنة، واليوم الناس يتفننون في الأسامي خاصة أسامي البنات، وبعض الأسماء تجدها يعني تدعو إلى الفتنة والعياذ بالله، تدعو إلى الفتنة الاسم نفسه حتى تستحي أنك تكون. كيف تسمي به امرأة عفيفة طاهرة؟ ويأتون كل يوم باسم، وعندنا والله من الأسماء ما يكفي، عندنا خديجة وفاطمة وعائشة ورقية وأم كلثوم وزينب، تلك الأسماء العظيمة التي لها أثر في التاريخ وواقع في الأمة، ولا زالت بركتهم تسير في الأمة إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم الساعة. كل حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أوله عن عائشة رضي الله عنها، لكن حوحو ولا سوسو ولا مومو ولا من هذه الأسماء الآن الغريبة، أسماء عجيبة كل يوم تسمع لك اسم. أحد الأخوة جاء قال: سميت بنتي ريتاج. إيش ريتاج؟ قال: كيف ما تعرف ريتاج؟ قلت: لا والله ما أعرف ريتاج. إيش ريتاج؟ قال: الريتاج هو القفل حق الباب. قلت: يعني سميت بنتي القفل؟ طيب أحسن سمها كيلو، أحسن أيسر عشان الناس يعرفون. يعني أسماء عجيبة يخرجون لنا أسماء عجيبة بغير معنى وبغير هدف، وبعض أسماء أسماء فاتنة، أسماء تدل على أوصاف للمرأة تكون فاتنة أو بعض أعضاء المرأة، هذا ما يجوز. وإنما الاسم دائما يدل على صاحبه، وقد قال علماء التربية أن الاسم له أثر في صاحبه. الذي اسمه مثلا سعيد تجده فرح فرح وسعيد مستبشر، والذي اسمه بالعكس تجده بالعكس، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر بالأسماء عليه الصلاة والسلام ويتفاءل بها عليه الصلاة والسلام. كذلك بعد الولادة تأتي السنن كما تعلمون، التحنيك والعقيقة وغيرها من السنن، ولا أطيل في ذلك. ثم من تربية البنات تربيتهن على الارتباط بذكر الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما يربى عليه الأولاد والبنات، لكن البنات بشكل أخص. فإن البنت إذا راقبت ربها سبحانه وتعالى وخافت منه فوالله يستقيم سلوكها، أما إذا لم تخف من ربها فوالله ستغيب عن عين الرقيب. ولذلك كانت المراقبة هذه من أعظم الصفات التي يسأل عنها الصالحون. لما كان عمر رضي الله عنه يعس في المدينة كما تعلمون القصة المشهورة، وجاء مر على بيت وإذا بأم البيت تقول لابنتها أمزج الماء باللبن، فقالت إن أمير المؤمنين منع هذا، تقوله البنت الصغيرة، منع هذا. قالت أين أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين ما يرانا. قالت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. ماذا كانت النتيجة؟ علم البيت عمر رضي الله عنه، عرف البيت منه بيته حتى يعرف الصباح، يعني علم بعلامة عشان يعرفها في الصباح. ثم ذهب إلى أولاده وقال ليس لي حاجة في الزواج، يقول أنا والله لو كنت أقدر أتزوج كنت تزوجت، أنا هذه بنت ما تفوت، ليس لي حاجة في الزواج، فمن منكم يريد أن يتزوج فعندي زوجته الصالحة. إذن هذه المراقبة لله كانت سببا في اختيار عمر المحدث لهذه المرأة. قال عاصم ولده أنا يا أبتي، فذهب وخطبها وتزوجها عاصم. وكان من نتاج هذا الغرس المبارك عمر بن عبد العزيز، إن هذه المرأة هي جدة عمر بن عبد العزيز لأمه، جدة عمر بن عبد العزيز لأمه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا هكذا. إذن الارتباط بخوف الله عز وجل، بمخافة الله سبحانه وتعالى. لا تنسى البنت ولا ينسى المربي لها وهو يربيها، والأم وهي تربيها، أن تشعرها بالمراقبة، بمراقبة الله تعالى لها. يروى عن أحد السلف أنه خرج حاجة ولم يترك عند أهله مالا كثيرا، ما كان عنده من المال شيء وهو عالم، فخرج لكنه استودع الله أهله. فلما خرج من المدينة كان قائد المدينة أو أمير المدينة في رحلة صيد، خرج يصيد، وفي الطريق وهو راجع ضمئ فطلب الماء، فجنده قال اسألوا هذا البيت، أعطونا ماء من هذا البيت. أو كانت الجارية الصغيرة عند الباب، قال هل عندكم ماء؟ بنت صغيرة عند الباب، هل عندكم ماء؟ قالت نعم. فدخل وأعطته الماء البارد في كوز نظيف، وجاء على ظمأ فشربه أمير المؤمنين وارتاح وشعر بالسعادة، وحق له أن يسعد لأنه من بيت مبارك، من بيت صالح، والأكل أو الشراب من بيت الصالح له طعم آخر لا يعرفه إلا الموفقون. فلما شرب قال من هذا بيته؟ قالت بيت فلان بن فلان خرج إلى الحج. فأمر أحد الجند أو أحد الجلساء له أن يرمي لهم بشيء من المال، فرمى لهم بشيء من المال فرفضوا، فقال هذا حق أو يعني حساب شربتنا، أنتم سقيتمونا ونحن نكرمكم بالمال. فأخذوه، ففتحوا المال، الأم والأولاد والبنت موجودة، فتحوا المال وتغيرت نفوسهم، ما كان عندهم شيء، كيف يستقبلون العيد وهم ليس عندهم مال؟ فبدأت الأم توزع، تقول هذا المال نشتري به هذا الكساء، وهذا نشتري به طعام، وهذا نتوسع به، وهذا نفعل. والبنت الصغيرة هذه تبكي، تبكي، سمعت تربية، تبكي. فاستغربوا كيف تبكي وقد رزقوا بالمال، ليس هذا الوقت وقت بكاء، هذا الوقت وقت سعادة. فقالوا لها ما الذي يبكيك؟ قالوا لها ما الذي يبكيك؟ قالت الذي يبكيني أني نظرت كيف أن نظرة من ملك الدنيا غيرت أحوالنا، فكيف بنا إذا نظر لنا ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ اسمع هذا القلب الحي، يقول ملك الدنيا أمير المؤمنين نظر لنا بعين رحمة غير أحوالنا كلها، كيف بملك الدنيا والآخرة بملك الملوك إذا نظر لنا بعين رحمة كيف تكون الأحوال؟ وهي بنت صغيرة لكنها تربية مباركة، تربية البنت على طاعة الله، على الخوف منه سبحانه وتعالى، على مراقبته، على استشعار مهابته سبحانه وتعالى، يضمن سلوكها في المستقبل. لأن بعض الناس يظن بالمراقبة وبالمحاسبة وبالمتابعة يضمن السلوك، لا، نعم المراقبة والمتابعة ضرورية لكن ليست هي التي تضمن السلوك، إن الذي يضمن السلوك تربية البنت على الخوف منه سبحانه وتعالى. من الأمور التي ينبغي تربية البنت عليها الحشمة في اللباس، وهنا يأتي أمرين. الأمر الأول يجب أن والبنت ربى يجب أن تعلم البنت أنها هدف من الأهداف التي ينصب عليها الأعداء هجماتهم. فالبنت وهي تتربى مع أمها حينما يأتي لباس مثلا، أو حينما تخرج البنت أو أمها إلى مجتمع من المجتمعات وترى البنت لباسا غير مستور أو امرأة غير محتشمة متبرجة، ينبغي على الأم أن تخبر تقول شفتي هذه البنت لبنتها، تقول شوفي هذا اللبس، هذا لبس يريده منا أعداء الإسلام، يريدون أن نخرج بهذا الشكل حتى يدمرون ديننا وحتى يدمرون أخلاقنا حتى يحطموننا حتى يخرجونك من عفتك حتى تكونين يعني نهشة للذئاب. هذا مهم جدا أن تتربى البنت على هذا. يعني الآن البنت لما تنزل إلى السوق مثلا أو تجلس مع زميلاتها أو في اجتماعات العوائل مثلا وتجي وإذا هي لابسة لبس محتشم، وتطالع في البنات الثانيات وإذا هذه لابسة بنطلون وإذا هذه لابسة قصير وإذا لابس هذا المفتح وإذا هذا لابس المشقق وإذا هذا اللابس اللي ما كان عندهم ملابس ما كان عندهم أقمشة، البنت ترجع على أمها تقول ليش ما تشترين لي، أريد زي هذا، هذا موديل، هذه هي الصرعة الطالعة. هنا ينبغي للمرأة أن تربي ابنتها على أن هناك مؤامرة تحاكم عندها وأن كل هذه الأمور إنما هي تنفيذ لهذه المؤامرة فتحذر منها. هذه القضية الأولى. القضية الثانية تعويد البنت اللباس الشرعي. وهنا ملاحظة، قد يقول بعض الناس هذا تزمت أن تلزم بنتك بلبس من الصغر، نحن نقول ليس إلزاما وإنما المسألة مسألة تعويد، تعويد البنت فتعودها في معنى عمرها سنتين اشتر لها عباءة ولا تلبسها، لا تلبسها وتقول لها تخرجين لابسة دسوس عمرها سنتين لابسة جوانتيات ومتغطية، لا لا لا، لكن ربها على حب العباءة خليها تلبس، هي بتجيك تلبس لبس أمها زي أمها افرح بهذا اللبس، لا أقول ما شاء الله شوف كيف أنت محتشمة، البنت دائما تحب تقلد أمها، لا تشتري لها ملابس فاضحة ولو كانت صغيرة، إن بنت تلبس فوق الساقين أو فوق الركبتين أو ما هو أعلى من ذلك بصغرها، إذا كبرت ماذا سوف تلبس؟ الله المستعان. لذلك يجب تعويدها التعويد بغير إفراط ولا تفريط، لأن في هناك إفراط حقيقة، بعض الشباب تجده يعني يتحمس بهذه القضية حتى يحجب بنته عمرها سنتين ما تخرج إلا لابسة دسوس. والله رأيت واحد من الشباب عنده بنت أظن عمرها 4 سنوات ولا 5 سنوات والبنت تمشي وتطيح على وجهها، شلتها خافت مني لما شلتها وأبوها موجود سلمت عليها قلت يا أخي إيش هذا؟ قال هذا حجاب، معطيها 4 طبقات من الحجاب، البنت طاحت مسكينة ما تعرف الطريق ولا تشوف الطريق، قلت له هذا هذا فيه تنمر زيادة. وهناك بالعكس هناك تبرج وسفور، بعض البنات عمرها 2 أو 3 تلبس لبس والله إنك تستحي تنظر إليها، تستحي تنظر إليها بلبسها، وإنما التوسط مطلوب. قضية تعويض ليس قضية إلزام وإنما قضية تعويض، تشتري لها ملابس الحجاب، تشتري لها الأمور التي تعينها على الحجاب، تجعلها تهتم بالحجاب، هذا من الأمور التي ينبغي تعويد البنت عليها. والتعويد أيها الإخوة قضية مهمة. يقول لي أحد الإخوة يقول تزوج بامرأة وهذه المرأة متعودة طول حياتها تلبس العباءة على كتفها مثل ما يلبسون النساء اليوم في أغلب الأحيان الله المستعان، وهذا شاب ملتزم ويعلم أن لبس العباءة على الخف أنه ليس حجاب وإنما تبرج، أنه يبدي مفاتن المرأة ويبرز يعني مفاتنها، وقال لها غيري ما تغيرين، قالت ما أعرف ما أعرف، البنت صلب رأسها، والأيضا الزوج استعجل عليها طلقها بعد شهر من أجل هذه القضية. ولما طلقها قالت نعم أنا ما أستطيع ألبس هذا اللباس، ولا تنازلت مرة ولا طلبت أنها تتعود على لبسه. قضية التعويد مهمة. أحد الإخوة في غير هذه البلاد المباركة أسأل الله عز وجل أن يزيدها بركة وحشمة وحياء، تربت ابنته خارج البلاد وتربت على السفور والتبرج الله المستعان. يقول لما جاءت إلى هذه البلاد يقول ما استطعت أن يعني أن أجعلها متحجبة، يقول إلى درجة أنها يعني تريد أحيانا أن ترضيني، يقول ما تعرف ما تعرف تلبس أصلا ولا، وتقول كيف تعيشون. أذكر يوم من الأيام أنا مر علي هذا الموقف، كنت يوم من الأيام في زيارة لإحدى الدول العربية، ولما نزلت للمطار كان في بعض النساء من تلك البلاد جاءوا للعمرة هنا ورجعوا إلى بلادهم، فكان استقبال حافل في المطار فيما بينهم وكذا. من أول ما نزلت إحدى البنات تقول وأمام الجميع ونحن نسمع جميعا صالة المطار في أول النزول، تقول يعني أنا شفت هناك يعني السعودية كل شيء كويس فيها، بس كلهم محجبات، كلهم محجبات، كلهم أسود في أسود، أسود في أسود. تقول باستغراب، استغراب يعني كيف يعيشون أسود في أسود كما يقولون. إذن القضية قضية تعويد، ويجب أن يعود البنت بغير إفراط ولا تفريط كما ذكرت بذلك. أيضا تربية البنت على رعاية شؤون البيت، وهذا أمر ضروري، لأن البنت معدة إلى أن تكون ربة بيت في المستقبل. واليوم الخادمات لهن أثر عجيب في إفساد البنات في هذه القضية. كثير من البنات تتزوج ما تعرف تعمل شيء في بيت زوجها. يقول لي أحد الإخوة تزوج بامرأة يقول فطلبت منها شكشوكة. تعرفون الشكشوكة؟ تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ يقول يعني قالت طيب أسويها. يقول ثم لاحظت المرأة تغيرت، البنت تغيرت، تدخل وتخرج وتبغى تكلم التليفون، تبغى تكلم أمها، تبغى تكلم جاراتها. شكشوكة ما يعرف إيش معناها أصلا، إيش مكوناتها. بسبب ماذا؟ بسبب إما تدليل الأمهات وإما رعاية واهتمام الخادمات. البنت ما تعمل شيء، لما تأتي إلى بيت زوجها لابد أن تعمل، لابد تشتغل. ولذلك أكثر المتزوجين أعانهم الله يعيشون على الأندومي، خاصة في أيام الزواج الأولى يعيشون على الأندومي، لأن الأندومي سهل التكلفة، ما في صعوبة يعني. حط في الموية وكل واحمد الله عز وجل. وبعض البنات إذا أرادت تتزوج تشتري الكتب، تجيب كتاب ب200 ولا ب300 ريال وتجي تدرس، ولا ينفع الكلام، الطبخ ما يجيب الكتاب، يجيب التعليم. ورحم الله أمهاتنا كيف كانوا يربون البنات تربية صحيحة. والله أذكر مما أعرف في منطقتنا عندنا يعني، وهذا معروف، عندنا الخبز في التنور، والخبز في التنور هذا ما هو أمر سهل، تدخل المرأة يدها في النار حتى تلصق الخبز في التنور. فكانت الوالدة رحمها الله تجمع الأخوات كلهن أمام التنور، يلا كل يوم وحدة، كل قرص وحدة تلصق فيه، إذا رفضت النار أخذت يدها وحطتها في التنور حتى تذوق النار حقيقة. وتعلموا وتربوا وأصبحنا ينافسنا يعني أمهاتنا وزوجاتنا غير بنات اليوم. بنت اليوم ما تستطيع تعمل شيء، بسبب ماذا؟ بسبب إهمال الأم لها في البداية. وكم من بنت اشتكت أمها يقول والله ما يعني أنت ما نصحتيني النصيحة الصحيحة. ولذلك من الهدي النبوي أن سمح النبي عليه الصلاة والسلام بالدمى للبنات، الدمية. قد دخل عليه الصلاة والسلام ومع عائشة دمية فأقرها رضي الله عنها، وما منعها من ذلك. قال بعض أهل العلم والسبب في هذا أو من أهداف هذا أن تتعلم البنت كيفية الرعاية، كيفية الرعاية بالدمية، حتى بكرة تتعلم كيفية الرعاية ببنتها أو بولدها أو بطفلها. وكم من الأزواج الآن إما أن يأكلوا في المطاعم وإما أن يأكلوا عند الأم وعند الأب. فتعويد البنت على أعمال البيت مهم جدا، رعاية الأولاد، رعاية الزوج، رعاية الأسرة مهمة جدا في تعليم البنت وتربيتها. أيضا تعليم البنت وتربيتها وتفقيهها في دين الله، وهذا أمر مهم، وهذا يناط بالمرأة أولا. وحقيقة أنا أجد في هذا تقصير، وقد تكلمت في هذا في أكثر من موقف. المرأة لها أحكام خاصة بها. العجيب أننا لا نجد اليوم، الحمد لله مع نساء الصحوة والحمد لله والنساء وطالبات العلم، لا نجد نساء متخصصات في هذا المجال إلا قلة أو أقل من القلة. وتضطر المرأة إلى أن تسأل في أخص خصوصياتها، تسأل المشايخ والعلماء، وهذا ما يجوز. يجب على المرأة، الحمد لله الآن الشيخ الذي درس حتى أفتاك، ألست تستطيعين أنت أن تدرسين حتى تأخذين الفتوى أو تكوني مرجع للفتوى بين النساء؟ والعجب أن بعض النساء يعني تحس بالحرج، لكن يعني تقول سؤال في الدين ليش؟ لا حرج فيه، تسأل وتستفتي في أمور خاصة 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 جدا بالمرأة، تستحي المرأة من إغراقها. ونحن نقول لا، السؤال واجب، إذا كنت لا تعلمين فاسألي ولا تستحي. فإن المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هل على المرأة إذا احتلمت غسل؟ فقل أم مسلمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول فغطيت وجهي حياء من هذا السؤال. ومع ذلك سألت وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان في بعض الفتية يقول اسألي عائشة لأنها أعرف. لذلك المرأة هي أعرف بطبيعة المرأة وأعرف بطلباتها وبأحكامها. أنا أطالب حقيقة، أطالب أن يكون هناك من النساء المباركات الداعيات طالبات العلم من تتخصص في هذا المجال وتدرس وتعرف أحكامه، الأحكام الخاصة بالنساء. ويجب على الأم أن تعلم ابنتها، لأن هناك أحكام كثيرة خاصة بالنساء من قبل البلوغ وبعد البلوغ، وأحكام تخص المرأة من جواز ومن حرمة حتى بعض أحكام التجميل. ولكن ينبغي على الأب والأم أن والأم خاصة أن تهتم بهذا الجانب لتربية البنت. أيضا مما يجب تربية البنات عليه الحياء، والحياء الله المستعان فقد في هذا الزمان إلا عند من رحم الله، فإن الحياء هو زينة المرأة. ولذلك كانوا إذا شبهوا النبي عليه الصلاة والسلام في حيائه قالوا حياؤه كحياء العذراء بخدرها، لكن اليوم العذراء ما عندها حياء الله المستعان إلا ما رحم الله. إن كثرة الإمساس بين الرجال والنساء والاختلاط، سواء كان ذلك اختلاط علني أو اختلاط في وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام هذا ترى اختلاط، حينما يجي المذيع يجلس يتكلم قدام بنتك وقدام زوجتك ساعتين أو ثلاث ما كان جالس معكم في المجلس، وحينما تمثيلية يعرض فيها الاختلاط وكيف أن هذا مع زوجه ويجلس مع هذه ويذهب مع هذه ويجلس عند هذه ويدخل على هذه، أليس هذا تعليم عن الاختلاط؟ تبلد الإحساس. ولذلك اليوم كان الصحابة رضوان الله عليهم كما تقول عائشة حينما قال لا تتزوج البكر حتى تستأمر أو تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر، قالت عائشة يا رسول الله البنت تستحي أن تستأذن، لما يمكن تقول لا ولا إيوه، هذا ذاك الزمان يعني ما هو الزمان هذا، ما تستطيع تقول لا ولا إيوه، ما ترد. قال عليه الصلاة والسلام وإذنها سماته، إذا سكتت معناها أنها راضية. لكن اليوم الله المستعان، يعني لو يحق للبنات أن يتكلمن في الميكروفونات تكلموا يبغون الزواج، وهذا ليس نقول لا إفراط ولا تفريط، المرأة يجب أن تبحث عن الزوج الصالح لكن بحياء، حياء تكون في المرأة حياء. الآن قلة الحياء أيها الإخوة منتشرة في كثير من الأوساط والله المستعان، حتى في إنكار المنكر. يوم من الأيام كنت في السوق فجاءت امرأة متبرجة، فأحد الإخوة الموجودين من الشباب قال يا أمة الله تغطي، اتق الله عز وجل لا تفتنين الناس، فرفعت صوتها عليه وأنكرت عليه، أنت ليش تطالع؟ أنت جاي تشتري ولا جاي تشوف النسوان؟ أنت يا... كان الوالد معي، ولكن الله تعالى نصره بوالدي حفظه الله، فنزل فيها نزلة شديدة وقال أنت ما تخافين الله، أنت طعنتي في دينه وفي إيمانه، أنت أنقصت من مروءته، أنت خرمت هذا الدين. أنت لما قام الناس تتكلم فلان وفلان استحت وخرجت، لكن بقلة حياء وبصفاقة والعياذ بالله. ويوم من الأيام وأنا أذكر المواقف التي مرت وكل واحد عندكم مواقف من هذه، كنت يوم من الأيام في مستشفى وخرجت دخلت من المستشفى وسمعت صوت شديد، صوت مرتفع، فلما وصلنا إلى الموقع كان هناك رجل وامرأته ورجل آخر، ما أدري ماذا حصل بالضبط بينهم، لكن وجدت أن الرجل ساكت والمرأة هي التي تتكلم على ذاك الرجل وترفع صوتها عليه وتمد يدها عليه حتى تبقى تخرج عينه، وزوجها ساكت ما تكلم. فقلت سبحان الله، حتى لو كان أخطأ ذاك الرجل فمن الواجب أن يدافع، الرجال ولا المرأة؟ وذيك ترفع صوتها عليه بكلام جارح، وحتى قلت لك والله كانت تريد تخرج عينك، دخل إيدها في عينك. أين الحياء أيها الإخوة؟ أين الحياء؟ تربية البنت وتربية المرأة على الحياء ضروري، لأن الحياء يمنع ما بينها وبين الوقوع، يمنع ما بينها وبين الوقوع. الكلمة يجب على المرأة وهي مع بنتها وفي تربية البنات ألا تقول كلمة تخدش الحياء، أو ألا تتصرف تصرف أمام بناتها يخدش الحياء، بل تربيهن على الحشمة، على الوقار، على الحياء. هذا من الأمور المهمة جدا في تربية البنات. من الأمور المهمة في تربية البنات وهي قضية معاصرة، قضية التعليم، وهذه القضية من أهم القضايا التي يجب البيان فيها، لأنها من أعظم الأمور التي دخل بها أعداء الله على المرأة، فبقصد أو بشبهة التعليم أخرجوها من بيتها، وبشبهة التعليم علموها ما لا ينفعها بل ما يكون سببا في إخراجها. فإن المرأة إذا تعلمت الهندسة مثلا وأصبحت مهندسة لابد أن تعمل، إذن تكون مهندسة. أو إذا تعلمت المرأة البناء والتشييد تكون بانية. وهكذا، ولذلك نحن نعجب في بلاد الإسلام أن تكون كل التخصصات مفتوحة للمرأة. ليس صحيحا، هناك تخصصات يجب للمرأة أن تكون فيها ولها فيها مجال السبق، بل تؤجر في ذلك إن شاء الله، والمحاذير الشرعية ممتنعة أو غير موجودة فيها. وهناك تخصصات لا يمكن أن تقوم بها المرأة إلا بوجود محذور شرعي. فقضية التعليم قضية مهمة، ولذلك يجب تربية البنت على أن تتعلم التعليم الذي ينفعها، التعليم الذي يكون بإذن الله تعالى يعني طريقا إلى إصلاحها وإصلاح مجتمعها وتربية أبنائها. أما أن يفتح باب التعليم في كل المجالات للرجل والمرأة بحد سواء فإن هذا غير صحيح، ولذلك يحتاج الإنسان أن ينظر نظرة أخرى في قضية التعليم. ثم إن قضية التعليم هي أصلا العلم للنور والتنوير، لكن الله المستعان هذه الأيام أصبح العلم والعياذ بالله طريقا إلى الإنكار وطريقا إلى المنكر والعياذ بالله. فإذا تعلمت المرأة وأصبحت مثقفة كما يقولون، وهي ليست مثقفة وإنما متبرجة ومتحررة، أصبحت تنادي وتطالب بأمور تخالف الشرع، ويطبل لها ويعلن عنها بأنها هي السيدة الفلانية أو المثقفة الفلانية أو الكاتبة الفلانية أو الأديبة الفلانية، الله المستعان. فيجب أن يكون هناك تربية للمرأة وللبنت في قضية التعليم. أولا أن يكون التعليم بغير اختلاط، لا في الصفوف الدنيا ولا في العليا. ثانيا أن يكون التعليم منحصرا فيما يهمها وفيما يصلح حالها وفيما يكون بإذن الله تعالى ترسية لقواعد الإيمان بقلبها. أيها الإخوة، وبعد أن تكلمت عن تربية البنات ولو بشيء من الاختصار، أرجع لأتكلم عن مخاطر تواجه البنات وتيار معاكس قد ينسب التربية من أساسها أو ينقصها، ويجب على الأب والأم وعلى المجتمع أن يحذر منه وأن يتلمس الخلل الذي يحصل منه ليعالجه بشرع الله عز وجل وبالتربية الصحيحة. هناك مخاطر كثيرة لعلي أجملها فيما يلي. أولا القدوة السيئة، فإن نحن نعاني من عدم وجود القدوة الصالحة على كل مستويات. نحن في أزمة قدوات، ليس هناك قدوة صالحة للعلماء، وليس هناك قدوة صالحة للدعاة، وليس هناك قدوة صالحة للشباب، وليس هناك قدوة صالحة للبنات، وليس هناك قدوة صالحة للأمهات. نحن اليوم في أزمة قدوات والله المستعان. والحل هو أن نرجع إلى تاريخنا، إلى أمجاد أمتنا، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. ولذلك يجب أن نرجع إلى أولا عندنا قدوة شاملة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو عليه الصلاة والسلام قدوة الجميع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم النساء أمهات المؤمنين الذين رفع الله تعالى بهم هذا الدين. ولذلك هناك قدوات سيئة تعرض اليوم، فمن القدوات السيئة الممثلات والمغنيات، وهذا من أعجب ما نراه اليوم، أن تجد البنت تقلد مغنية في مشيتها أو في كلامها أو في صوتها أو ممثلة، وتجد صورتها معها في شنطتها وألبومها تتنقل به بكل مكان، بل إنهم يعملن نفس الحركات التي تعمل. وقد سمعت قريبا أن هناك مغنيات يخرجن بالحجاب، يعني تلبس عباءة وكذا فاتنة تظهر مفاتنها حتى تقلد من بنات المسلمين والله المستعان، حتى في حجابهن والله المستعان. والإعلام كله يطبل لهؤلاء، وتجد الأم تسمع والبنت تسمع. إذا من القدوة في هذا المجال؟ هي المغنية أو الممثلة. والأهم والأسوأ من ذلك أن تكون القدوة كافرة والعياذ بالله، فإن بنات المسلمين اليوم تعلقوا حتى بالكافرات، فتلبس الموديل الفلاني، تلبس الممثلة الفلانية أو المغنية الفلانية الساقطة مثل مادونا أو غيرها، أسأل الله أن يزيدني بهم جهالة وأن يزيد المسلمين بهم جهالة، من هؤلاء الساقطات تلبس اللبس في اليوم الثاني في بلاد المسلمين والله المستعان. هؤلاء هم القدوات. وأعظم ما يربي البنت على القدوة السيئة الدش، أيها فاحذروا منه. وأنا أقول دائما من يريد أن يصلح بنتك تصلح بنتك أو بيتك، وهم يعرض عليهم كل يوم ساعة أو ساعتين أو ثلاث دروس مركزة في الخنا والفجور والعياذ بالله والسوء. عجيب والله. يعني أعطيكم مثال على هذا. الآن هناك كنا نشتكي من المسلسلات العربية، كان المسلسل 30 حلقة درس أو دورة لمدة 30 يوم، ساعة يوميا. الآن لا، عندنا صار يسمونها إيش؟ مدبلجة مكسيكية، 450 حلقة والعياذ بالله، 450 حلقة، يعني دورة لمدة سنة وتزيد عن ذلك. ولعلمكم أن هذه المسلسلات ممنوعة حتى في بلاد الغرب، في بعض بلاد الغرب تمنع مثل هذه المسلسلات لأن فيها هدف سياسي وهدف تربوي وثقافي. ثم ماذا يعرض على البنت فيها؟ ماذا يعرض على البنت فيها؟ عجيب والله أيها الإخوة، إن يعجب والله من شاب أو من رجل يريد من زوجته ومن بناته أن يكون حالهن صالحة في المستقبل وهو يريهن مثل هذه الأمور. البنت تخرج، أولا يختارون بنات جميلات وشباب وسيمين، ثم أماكن التصوير تكون في أماكن جميلة جدا حتى يتم الإغراء، جميلة جدا، إما على السواحل والشواطئ وإما في الأماكن الخضراء الجميلة. ثم يخرجون البنت بلبس عاري، لبس عاري، لبس فاتن، تخرج فالة شعرها، تركب بسيارة فارهة بإم دبليو ولا بنز ولا من هذه السيارات المكشوفة الجميلة، تركب تسوق بنفسها، تبدأ تطلع ساقيها للريح، تمر شعرها ينتفش خلف ظهرها، البحر من جنبها والخضار من يمينها، وتذهب إلى من؟ تذهب إلى صديقها الوسيم. انظر إلى أثر هذا في النفس كيف يكون. تذهب إلى صديقها الوسيم، تذهب إليه تقابل شاب مثل البصلة مثل ما يقولون، شاب جميل وسيم، وتبدأ بمحادثة غزلية إلى ما لا يحمد عقباه والعياذ بالله. ثم تجي تنظر بنتك إلى حالها، تشوف حالها مكممة، ما تخرجين، إذا خرجت من الباب بين أظفارها، أوه أقامت الدنيا وما قعدوها عليها، تغطي تحجبي، حتى ولدك الصغير إذا شاف أخته الكبيرة شوية ما هي متحجبة ولا قال تغطي، كما أبوي ما تغطى، هلا تحجب، الجميع يتحكم فيها، أمها تقول لها، أبوها يقول لا تلبسين كذا لا تلبسين كذا، وهي تريد يعني مما رأت ومما تربت عليه ماذا يكون ردة فعلها؟ تتمنى أنها في تلك البلاد والعياذ بالله، يتمنى، وقد بعضهن كما يقول لبعض الأخوة يقول يصبح عندها ردة فعل حتى تسب الدين والعياذ بالله. الحذر الحذر أيها الإخوة من هذا الأمر، هذه دروس قد لا يعني لا نشعر بها لكنها تراكميات، دروس تعطى للبنت وللفتاة حتى تخرج. ولذلك لما تخرج البنت الآن يعني تخيل بنت تجلس أمام التلفاز أمام الدش خمس ساعات ست ساعات ترى التبرج والعري الكامل، تخرج إلى السوق تكشف وجهها تقول أنا أحسن من ذولاك، يعني أنا بل وجهي بس وين هذولاك مني، لأنها متعودت على من هذه المناظر حتى تبلد الناس والله المستعان في هذا المجال. فلتحذر المرأة من هذه، وهذه قدوات سيئة، يجب على الأب أن يحرص على أن لا تقتدي البنت بهذه القدوات. طيب إيش الحل؟ الحل إعطاء القدوات الصالحة، أن تتكلم أنت وأمها عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، عن النساء الذي رفعنا هذا الدين، قدمنا لهذا الدين، عسى أن تسير على خطاهم. من مخاطر التي تواجه البنات انشغال الأم والأب، وهذا خطر عظيم. فالأب مشغول بتجارته أو بأعماله أو بزملائه أو باستراحته، والأم مشغولة بتسريحاتها وبزميلاتها وبخرجاتها وبدخلاتها، والبنت من يرعاها؟ تجد إما أنه يرعاها التلفاز والدش أو يتتلقفها أيدي السوء والعياذ بالله. والقصص كثيرة، هناك كتاب اسمه لقد ضيعتني يا أبي، قصة لإحدى الفتيات التي تذكر أن سبب ضياعها هو والدها. انشغال الأب والأم من أخطر ما يواجه الشباب اليوم والجيل، جيل المستقبل. لذلك يجب أن يكون للأب والأم جلسات مطولة مع أبنائهن. وأذكر قصة قرأتها مرة، أن بنتا فقدت والدها، كل يوم يذهب إلى العمل، كل يوم يذهب إلى العمل، يقضي في العمل طول يومه. يوم من الأيام سألته، قالت يا والدي كم تأخذ في اليوم في العمل؟ قال أخذ 100 ريال. فسكتت، ثم بعد أيام طلبت منه 50 ريال فأعطاها، أيام وليالي طلبت منه 50 ريال ثانية أعطاها. يوم من الأيام وخارج في الصباح إلى العمل مسكتها البنت وقالت يا أبتي اجلس معنا هذا اليوم. قال لا ما أستطيع عمل. قالت طيب يا والدي هذه 100 ريال مقابل 100 ريال اللي بتأخذها في العمل، واجلس معنا هذا اليوم. يقول خذ 100 ريال واجلس معنا. قضية انشغال الوالدين على الأبناء مهمة جدا أيها الإخوة، وخطر عظيم. ومن هذا المكان يدخل أعداء الإسلام، يدخل المخربين في البيوت بسبب انشغال الأب أو الأم. الأب موظف أو الأم موظفة، تأتي تنام من المغرب، بعد المغرب تبدأ تشتغل بأشغالها، بمجلاتها بخرجاتها بأهلها بأقاربها بمجلاتها إلى آخر الليل، من يؤنس وحدة البنت؟ من يربيها؟ من يغرس فيها الفضيلة؟ هذه من المخاطر العظيمة التي تواجه البنات. أيضا وسائل الإعلام، وسائل الإعلام تكلمنا عن الدش وخطره، يأتي في الخطر بعده المجلات الهابطة، وهي مجلات تنتشر بين البنات بعدة حجج، قضية موديلات، قضية إعلام، قضية قصص، قضية كذا، وهي تربي على الفسق والفجور. وأذكر قبل أيام وقعت في يدي قصاصة من هذه القصاصات، أرسلها لي أحد الإخوة، امرأة أخطأت أو بنت أخطأت ووقعت في الحرام والعياذ بالله، ثم أرسلت إلى المستشار في المجلة تطلب الجواب. ماذا قال الجواب المستشار؟ هذا ما هو مستشار، هذا والله مدمر. كان الجواب، قال أولا أرجو أن لا تحزن، يقول لا تندمين، يعني ترى ما سويتي غلط، أرجو أن لا تحزني ولا تندمي، فإن هذا قد يسبب لك عقدة نفسية. ما شاء الله، هذا العلم فتح الله عليه بهذا. والحل هو أن تعودي إلى حياتك الطبيعية وترجعي مرة أخرى في علاقات، لكن ابحثي لك عن إنسان تبدأين معه علاقتك بشرط أن يكون صادقا لا يخدعك. ما شاء الله تبارك الله، هذا الحل عندك؟ يعني يقول أنت الآن انزويتي، لأنه تقول أني أصب بحالة نفسية وكذا وانزويت وصرت ما أثق في أحد، يقول لا غلطانة، ثقي فيهم مرة أخرى، أرجعي ثقي مرة ثانية فيهم بالذئاب والعياذ بالله، لأنه ذئب كبير، هو لأنه هو المربي لهم والعياذ بالله. وعلى هذا البنت تقرأ وتتعلم، ولا تقول أن من الذي يكون فكر الإنسان، هذه يا أخوان مهمة جدا، من الذي يكون فكر الإنسان؟ الذي يكون فكر الإنسان سمعه وبصره. ولذلك قل لي ما تسمع وما ترى أقول لك من أنت. ولذلك قال الله
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
السمع والبصر هم الطريق، الذي ما يسمع إلا طيب ولا يرى إلا طيب، إيش بيحمل في قلبه؟ ها؟ خبيث؟ لا. ولذلك السمع والبصر مدخلات مثل الجهاز الكمبيوتر، الإدخال من طريق السمع والبصر، والقلب الهاردسك يجمع هناك، فإما أن تدخل خيرا فتجد خيرا أو تدخل شرا فتجد شرا. ولذلك إذا رأت البنت الحرام وقرأت الحرام وتربت عليه، لا شك أن النتيجة علقم والعياذ بالله. أيضا من الوسائل أو من المصائب والمخاطر التي تواجه البنات الهاتف، التليفون، وهذا أيها الإخوة خطر عظيم وشر داهم، والأعظم منه الهاتف النقال، هذا الجوال الآن، والجوال خطير جد خطير، لأن كان في البيت تليفون واحد موضوع في الصالة الجميع يعرف منه اللي اتصل، لكن الآن البنت كل معها واحدة جوال، وبين الجوال تقدر تتكلم من تحت البطانية، ولا حد شافها ولا حد سمعها إلا رب العالمين. والأخطر من ذلك ما جاء الآن في سوء هذه البطاقة، هذه خطيرة جدا، خطيرة جدا جدا جدا، أقول هذا من واقع تجربة ومصائب تأتي إلينا وتحصل. ما يدري الأب أصلا أن بنت عندها جوال، أصلا ما يدري ولا يعرف، يأتي لها صديق السوء والعياذ بالله أو صديقة السوء ببطاقة من سوء هذه، وهاتف، والهاتف الأيام هذه تليفونات أرخص منها ما في، وتجعله ليس لها رقم ولا مرجعية، كما تعلمون سواء تباع ولا ترجع، خلاص لا مرجعية ولا شيء، والأب نايم والبنت طول الليل وهي تكلم. هذاك الخطر خطر عظيم أيها الإخوة، خطر عظيم يواجه البنت من قضية الهاتف الجوال. وكما يقول أحد الإخوة، قد ترسل رسالة إلى حبيبها التي تسميها حبيبها وعشيقها وأبوها جالس السوين، قالت ألعب ألعب، لأنهم جابوا ألعاب الآن، شوف حتى من خبثهم جايبين ألعاب في التليفون، حتى يكون ما هو غريب أن البنت تمسك التليفون ولا الولد يمسك التليفون ولا لا، عادي كل واحد يمسك التليفون، في ألعاب، ولد يستغر عمره سنتين ويمسك ويش قال ألعاب يلعب، والبنت قالت ألعاب وما درت ايش يسوي، ترسل رسالة من هاتف أبوها تواعده والشيخ قاعد ما شاء الله تبارك الله. مصائب أيها الإخوة، والله مصائب، وإن لم والله نعد العدة ونحرص على تربية بناتنا، والله أقول ينفلت الزمن من أيدينا. نسأل الله أن يحمي أعراضنا وأعراض المسلمين. فقضية التليفون الجوال مهم جدا، يكون عند المرأة تليفون لا تأمنين بنتك عليه مهما كان، كأنك تعطينها رجال بين يديها، وقد تقول أين الثقة؟ أقول الثقة موجودة، لكن ما تحط البنزين عند النار وتقول الثقة، لا تقربين يا بنزين، لا تقرب يا بنزين من النار، ما يمكن هذا، لأن هذا البنت مفطورة على العواطف خاصة، وهذه المصيبة وسوف يأتي معنا هذا، إذا كانت البنت تعاني من جفاف عاطفي، وهذا موجود فينا الله المستعان. تجد الأب والأم قاسي، أب قاسي تعامل مع البنت، والأم قاسية، ما تؤدى رغباتها، ما تسمع الكلام الطيب، ما تسمع الكلام الجميل، ما تسمع الكلمة اللطيفة، الهمسة الحانية، الهدية الراقية، ما تجدها. يأتي هذا الكلب الذئب فيعطيها من الكلام الجميل يمكن ما قد سمعته ولا سمعتها أمها ولا جدتها ولا جدتها، خلاص قضيت. أذكر أنا أنه اتصل عليه واحد من الشباب وذكر لي هذه المعاناة، وقال يا شيخ أنا وقعت في مصيبة وكذا، وذكر لي قصة، قال وبعدين بنت والله كانت عفيفة يا شيخ وشريفة، لكن أعطيتها من هذا الكلام الحلو حتى يعني والعياذ بالله لانت ووقعت. قلت ليش قلت لها؟ قال لي يا شيخ قلت لها كلام، قلت بالله قل لي، أباخذ دورة حتى أنا في الموضوع، هات قل لي والله يا أخوان إنه جاب لي كلام، يعني أنا ذبت، أنا لو إني كنت ما أتكلم أنا حتى ذبت من كلامي، كلام لطيف جدا ما أدري مين يجيبونه. وعندهم مجلات يا أخوان لهذا، والآن عندهم تليفونات تتصل على الرقم يعطيك هذه الأخبار وهذه الكلمات السيئة، ويجي إلى هذه البنت الصغيرة العفيفة الطاهرة. يا أخوان والله يشتكي لي بعض الإخوة يقول هناك بنات يكلمنا وهن في سادسة ابتدائية وفي ثانية متوسط وفي ثالثة متوسط وفي أولى ثانوي، يقول لي أحد الشباب يقول والله كلمتني إحدى البنات وهي سادسة ابتدائية، يقول بعدين أبغى أشوف إيش نهايتها، قالت ممكن تقابلني أقدر أقابلك، وين تقابل؟ قالت في الحديقة اللي ورا المدرسة، والله في سادسة ابتدائية، يقول وجيت في الحديقة اللي ورا المدرسة، يقول إذا هي في الحديقة اللي ورا المدرسة في سادسة ابتدائية، يقول والله بنفس المريول الابتدائية. يقول فأخذت رقمها ورقم والدها واتصل على والدها أن يصحح غلطته بعد أن غرر بها والله المستعان. ولذلك أيها الإخوة الحذر، الحذر من الهاتف والثقة في الهاتف، لا تثق في الهاتف نهائيا، بل حتى زوجتك لا تثق في قضية الهاتف. لما؟ ليس خيانة لهن، لا والله، وإنما إبعادا لهن عن الشر، إبعادا لهن عن الشر. المرأة مطلوب منها أن تبتعد عن الشر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أين أن صلاة المرأة وهي الصلاة العبادة في بيتها أفضل من في مسجدها، بل في غرفة نومها أفضل منها في بيتها. لما؟ حفظا لها، رعاية لها. ولذلك لما الآن مسائل الاتصال هذه كثرت قل عند النساء الحياء وأصبح عندهن كثير من المآسي والعياذ بالله. من المخاطر التي تواجه البنات السائق، السائق رجل أجنبي في البيت وتتعامل معها البنت بكل عفوية، ويعني من صغرها تتعامل مع السائق. وقد قرأت قبل أيام في قصة، إحدى الأخوات كتبت قصة وهي مدرسة، تقول بنت في عمر الزهور في سادس ابتدائي، تقول بنت جميلة، تقول وكنت خارجة من المدرسة وركبت في سيارة زوجي، تقول وركبت هي في مع السائق الذي قابلها عند باب المدرسة وأخذ شنطتها، تقول ثم حضنها كما يحضن الوالد ابنته، ثم أركبها في سيارته، تقول وسرت خلفها، يقول فقلت طلبت من زوجي أن أسير خلفهم حتى أرى النهاية، تقول فركبت جنبه، تقول وما هي إلا قليل حتى أرى يده تمتد عليها، سائق عمره في سادس ابتدائي، قالت تمتد يده عليها يلعب في شعرها. تقول ثم اقتربت البنت حتى جلست فيما بينه وبين في السيارة بين المقعدتين، يقول ثم جلست في حضنه تسوق معها السيارة والعياذ بالله. مصيبة، سائق خطير جدا وجوده في البيت لعدة أسباب، منها هذا السبب، يصبح هناك علاقة بين البنت وبين السائق بدرجة ما تشعر بها، والبنت لطيفة وكالزجاج سرعان ما يمكن أن تتلوث. فالحذر الحذر أيها الإخوة من السائقين، وأقيس على السائق العامل صاحب المحل. وأنا أعجب تجي المرأة وهي قبل أن تدخل السوق متغطية، إذا دخلت ما في إلا العامل كشفت وجهها، ليش؟ ما هو رجال؟ ولا عشان أجنبي ما هو رجال؟ كما يقول الشيخ أحمد القطان حفظه الله في أحد أشرطته القديمة، يقول كان هناك امرأة طلبت من سائقها الذهاب إلى الكوفيرة، فذهب إلى الكوفيرة، لما ذهب إلى الكوفيرة وخرجت أول ما ركبت في السيارة طالع هو في المراية قال أوه ماما أنت هلو كثير يا ماما، ماما أنت هلو كثير، قالت حتى أنت يا أنو حتى أنت عندك ذوق؟ يقول له قال ايوه ماما انا ما في بشر وانا بشر بشر، أنا ما في بشر، أنت حلو كثير. يقول كلمة منها كلمة منه كلمة منها كلمة منه، ما راحوا البيت راحوا إلى الشاليه والعياذ بالله. لذلك حذر في هذا الأمر حتى تسلم الأعراض بإذن الله تعالى. هناك عدة مخاطر أيضا، من المخاطر الغنى وحب الغنى، هذا انتشر عند البنات بشكل عجيب وعند الرجال وعند الناس الله المستعان. بل تقول إحداهن وقد سألت إحدى البنات الصالحات قالت عندكم أغاني في البيت؟ قالت ما في. قالت كيف تعيشون وانتم ما تسمعون أغاني؟ ما شاء الله. تقول كيف تعيشون وانتم ما تسمعون أغاني؟ بل العجيب الآن أنهم جاءوا بالمسجلات هذه التي يضعونها في الأذن السماعات وتسمع الأغاني في كل حال والعياذ بالله. قل لي بربك كيف يحيى القلب وقد أماته الغنى والعياذ بالله، والتعلق بالمغنين والإعجاب بهم كذا أمور عظيمة وخطر عظيم. من المخاطر التي تواجه البنات زميلات السوء، وهذا الله المستعان يعني خطر داهم ما تستطيع الإنسان أن يتحكم فيه بشكل كبير. ومن زميلات السوء ما يحصل في المدارس، ومدارسنا والحمد لله فيها خير كثير، لكن الله المستعان يعني العجب أن تأتي يوم من الأيام وتخبرك بنتك أو تخبرك زوجتك إن كانت معلمة أو مدرسة أنهم وجدوا مع إحدى البنات شريط فيديو أو أغاني أو صور شباب أو أرقام هواتف أو طيب هذه أين نهايتها؟ أليست تؤثر في البنات بشكل كبير والعياذ بالله؟ فيجب على الأب والأم أن تحرص على أن تجعل لبناتها صديقات وزميلات تختارهن اختيار وتراقب أعمالهن وحركاتهن. أيضا من المخاطر التي تواجه البنات الخادمات، وقد تكلمنا عن الخادمات بإفساد تربية وأيضا في تعليمهن الحرام، وكما في أحد الكتب عن التنصير قصة يقول أنه وجد أن ابنته حينما تشعر بنصر أو بشيء يفرحها تعمل حركة بوذية من الحركات البوذية شكر للإله. يقول فعجبت ليه تعلمت هذا؟ فجئت إليها وإيش هذا؟ قالت أنا أشكر اللي أعطانا هذا، ربنا اللي أعطانا بحركة من الصلوات البوذية والعياذ بالله بسبب تربية البنت والعياذ بالله. بل وجد الآن، وهذه القصة موجودة في جدة، أن هناك خادمة رسمت الصليب على جسم صبية صغيرة بالنار، رسمت عليه الصليب والعياذ بالله. فالحذر من هذا الباب. أيضا من المخاطر اللي تواجه البنات التقليد والتشبه بالكافرات، هذا يدخل في باب القدوة ويدخل في الموضة، تشبه بالكافرات في اللبس في القصة في يعني التعامل في الحركات في الكلام، فالحذر من هذا. ويعني الكلام يقول في هذا أيضا من خاطر التي تواجه البنات المحرمات التي تخص المرأة، مثل النمص وهو أخذ شعر الحاجبين كله أو بعضه، الوصل مثل أن تصل المرأة شعرها، البنطال أو البنطلون هذا خطر وخطر عظيم، أي كيف انتشر في الناس الآن بشكل عجيب. يعني هذا اللبس لبس البنطلون، يعني المرأة تستحي أن تلبسه في غرفة نومها لزوجها، كيف الآن تخرج به النساء؟ قد أخبرتني زوجتي البارحة تقول والله تصلي معنا امرأة تقول والله الذي لا إله إلا هو أنها تلبس لبس تقول يكشعر منه البدن، يكشعر منه البدن. قلت لها صغيرة في السن؟ قالت لا غير صغيرة امرأة يعني ليس الصغيرة في السن. تقول تلبس بنطلون ضيق جدا ما أدري كيف دخل عليها، تلبس بلوزة قصيرة يبين نصف بطنها والعياذ بالله، واقفة بين يدي الله تصلي، واقفة بين يدي الله تصلي. تقول لكن كان هناك بعض النساء الطيبات في المسجد مسكوها بعد الصلاة وناقشوها وحذروها من هذا الحال. طيب إذا كانت الأم بهذا الحال كيف بتكون بنت الله المستعان؟ قضية البنطلون أكثر الأسئلة تأتينا في البنطلون، يعني ما أدري لماذا النساء شغفن بالبنطلون، والعجيب انها تحضر المحاضره وهي لابسه بنطلون، تحضر الدرس وهي لابسه بنطلون، عجيب سبحان الله العظيم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى تحريم البنطلون لبسه في كل حال حتى لبسه للمراه لزوجها، يقول لانه تقليد الكافرات، وقد صدق رحمه الله. والشيخ بن باز رحمه الله يقول اذا كان للزوج قد يعني يباح في بعض الاحوال للزوج لانه من اللبس الذي قد تعارف عليه الناس، لكنه لا يباح بغيره لان فيه فاتن كثيره. ولذلك الحذر أيها الإخوة من هذا البال. والأب كيف يرضى أن بنته تلبس البنطلون؟ حتى لبس البنطلون أمام المحارم كيف ترضى؟ أليس في البيت أولاد رجال أقارب؟ هذه ما يثير الغرائز، والغرائز هي مثارة أصلا، نحن ما نحتاج إلى إثارتها، نحتاج إلى تخفيضها عند الشباب. أيضا العباءات، لبس العباية. والعجيب أن آخر عباية سمعتها صممتها إيطالية، امرأة إيطالية مصممة أزياء إيطالية ما شاء الله. وذهبت يوما من الأيام من السوق أطلب عباءة، فقال لي تبغى عباءة إسلامية؟ يقول البائع تبغى عباءة إسلامية وتعني في عباءة كفرية؟ العباءة هذا دين الله عز وجل الإسلام، ما في عندنا عباءة مقسمة، وفي الآن غطايا إسلامية وغطايا كفرية وعباءات بشكل كل شكل وكل لون مفتح من كل جهة مخصرة، أكمام طويلة أكمام قصيرة، ألوان أشكال كتابات تكتب عليها، هذه عباءة يا أخوان نحن نلعب. ولذلك يجب تربية البنت على أن الحجاب عبادة لله، ليست مسألة عادة أو تقليد، لأن إذا كان عادة أو تقليد سرعان ما نتركه، لكن إذا كان عبادة أنت تصلين الذي أمرك بالصلاة هو الذي قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجري عليهن من جلابيبهن، وهذا من التربية في الأساس. يعني تسأل البنت سؤال تقول طيب ليش يا أبويا وأخويا ما يلبس حجاب وأنا ألبس حجاب، تجيبها إجابة شرعية تقول لأخوك ويأتمر بأمر الله، الله أمر بستر عورة وأنت الله أمرك بستر عورتك، عورتك أنت أمام الرجال من كذا إلى كذا، ألا يرى منك الرجال شيء، أنت تستجيبين لأمر الله، أنت تكونين في الجنة إن شاء الله. هذا مما ينبغي التنبيه عليه. أيضا من المحرمات الخلوة والاختلاط، وهذه أمور تخص البنات وغير البنات. الموضوع طويل أيها الإخوة في تربية البنات، ولعلي قلت همسات يعني كلمات قليلات عسى أن تحرك القلوب للاهتمام بالبنات خاصة. أولا لأن الهجم عليهن شرس، ثانيا لأن في صلاحهن صلاح للبيوت وصلاح لمستقبل الأمة بإذن الله تعالى، ثالثا لأن في تربيتهن حجابا من النار، في تربية البنات حجابا من النار، فليحذر الرجل وليهتم الرجل والمرأة بهذا. أسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال وأن يصلح بنات المسلمين وشباب المسلمين، إنه على كل شيء قدير.
سيري على درب الهدى الفواحي، سيري منابع رحمة وصلاحي، سيري منارا ساطعا متلألئا، سيري ضياء في الدجى المجتاحي، سيري نخيلا في الصحاري وارفا عند الغدو وعند كل رواحي، سيري نخيلا في الصحاري وارفا عند الغدو وعند كل رواحي، سيري ولا تخدعك خدعة كاذب يسعى لأن يمحو ضياء صباحي.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الشمراني للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات البركة بخميس مشيط، الشرفية طريق الملك فهد، هاتف وفاكس 07-22-06-781، تسجيلات هدى الإسلام مكة المكرمة جبل النور بجوار بنك الراجحي، هاتف رقم 02-57-22-421، للاستفسار والتوزيع الخيري جوال رقم 050-617-1295. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. مهندس الصوت زين العابدين محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور خير حصوننا، وتزودي بالصبر في إلحاحي، سيري على درب الهدى الفواحي، سيري منابع رحمة وصلاحي، سيري على درب الهدى الفواحي، سيري منابع رحمة وصلاحي، سيري منارا ساطعا متلألئا، سيري ضياء في الدجى المجتاحي، وعليك بالدين الحنيف وعانقي سبل السلام بنورها الوضاحي، وعليك بالدين الحنيف وعارقي سبل السلام بنورها الوضاحي، وتيقني فالحق دوما ظاهر وستسعدي في ظله الفواحي، سيري على درب الهدى الفواحي، سيري ما بع رحمة وصلاحي، سيري على درب الهدى الفواحي، سيري منابع رحمة وصلاحي، سيري منارا ساطعا فلألئن